هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نختتم اليوم بمشيئة الله شرح كتاب الطهارة من كتاب أخطر المختصرات في الفقه بصحبة الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، استأذنكم جميعا في الترحيب بشيخنا، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم وفي الأخوة
الأخوات. نفع الله بكم يا شيخ. نستأذنكم في القراءة من حيث ما توقفنا، حفظكم الله.
بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله: فصل. تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أحكام التيمم، وصفة التيمم فيما يذكره الحنابلة أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيديه على التراب الطهور الذي له غبار ضربة واحدة مفرجتي الأصابع، ثم يمسح الوجه، ثم يمسح الكفين بالراحتين، يمسح الكفين بالراحتين. هذه هي صفة التيمم. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على التيمم، انتقل إلى فصل جديد هو الفصل الذي معنا، وهذا الفصل يتعلق بأحكام إزالة النجاسات. بعد أن تكلم عما يتعلق برفع الحدث وما في معناه وما يدخل في حكم ذلك، انتقل إلى الكلام على إزالة النجاسة التي هي الخبث كما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها. هذه النجاسة التي تكون على الأرض كالأرض الترابية مثلا، كالأرض الترابية مثلا، وأجرنة الحمام. الأجرنة جمع جرن، وكانت مثل الصخرات التي يتوضؤون منها، يكون فيها يعني مثل النحت أو ما يكون من فتحات معينة ليتوضأ من تلك الصخور. كذلك قوله ونحوها يدخل في هذا الحيطان، ويدخل في ذلك أيضا الجدران والصخور على اختلاف أنواعها. تطهر هذه الأشياء بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. فهنا لم يحددوا عددا، لم يحددوا عددا، والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في طائفة المسجد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر؟ قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، الذنوب الدلو الكبيرة. نعم، إذن النجاسة التي على الأرض ونحوها يكون هذا حكمها، يكون تكون طهارتها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، الغلام الرضيع، وقولهم غلام هنا يخرج الجارية الأنثى الصغيرة وكذلك الخنثى، فهذا الحكم مخصوص بالغلام الذكر لأنه ورد فيه النص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية ويغسل بول الجارية. بعض أهل العلم يقول إن العلة في التفريق ها هنا أن الذكور قد تعلقت نفوس الرجال بأخذهم إلى نواديهم ومجالسهم فالتخفيف لأجل المشقة. هل معنى هذا أن بوله طاهر؟ الجواب لا، هو بول نجس، ولهذا قال وتطهر في أول كلامه، إذن يطهر هذا البول بما ذكره بقوله بغمره به، أي بغمر ذلك البول
بالماء
يغمر بالماء ينضح. نعم، وهنا ذكر أنه لم يأكل طعاما بشهوة، أما إذا صار يأكل ويعتمد على الطعام فإنه لا يدخل في هذا، ويكون حكم بوله كحكم بول غيره. وقيئه، القيء ملحق بالبول بل أولى، لأن القيء أخف نجاسة من البول. قال وغيرهما، أي غير ما النجاسة التي على الأرض وغير النجاسة المتعلقة ببول الغلام وقيئه، بسبع غسلات. هذا المذهب المعتمد عند المتأخرين رواية السبع غسلات المنقية، يعني لا بد لإزالة النجاسة من سبع غسلات منقية. يقول أحدها بتراب. متى نحتاج إلى التراب ونحوه؟ في نجاسة الكلب والخنزير فقط، لأن الكلب ورد فيه الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب، فورد هذا في الكلب. ومعنى ولغ إذا أدخل لسانه في الماء ولو لم يشرب، مجرد إدخال لسانه هذا مؤثر. نعم، ودل هذا عندهم على أن بقية أجزاء الكلب نجسة أيضا، بقية أجزاء الكلب حتى شعره، فهذا كله داخل في النجاسة المذكورة. ومما يتعلق بهذه المسألة أنهم ذكروا الخنزير، قالوا لأنه شر من الكلب وأخبث، فجعلوا حكم ذلك ملحقا بالكلب، حكم الخنزير جعلوه ملحقا بالكلب. إذن لا بد من إزالة النجاسة الكلبية وما يلحق بها من نجاسة الخنزير، وتغسل سبع غسلات، وأحدها يكون التتريب يكون في أحدها. وقوله ونحوه بتراب ونحوه، قالوا ما يشبه التراب مثل الأشنان، هذا كانوا يستخدمونه يعني نبات معروف عندهم، الآن كانوا يتصرفوا به كما يتصرف الآن بالصابون تقريبا. نعم نعم، قال مع زوالها. طيب، غير نجاسة الكلب والخنزير، النجاسات الأخرى التي ليست على الأرض وليست بول غلام ولا قيء الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة، ما حكمها؟ تغسل سبع غسلات منقية، سبع غسلات منقية. وذكروا أنه يكون مع حت وقرص، مع حت وقرص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الدم، قال للمرأة حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، الحت هو ماذا؟ هو الفرك والتقشير. وبعد ذلك قال اقرصيه، القرص يكون بالدلك، فمثل هذا يكون مع النجاسة في التعامل مع النجاسة. ما الدليل على الغسلات السبع عند الحنابلة؟ قالوا أولا حديث نجاسة الكلب يدل على الأصل، وخص التتريب لأنه غير معقول المعنى من جهة التعبد، قالوا هذا يخص الكلب والخنزير، وأما ما عدا ذلك فلا حاجة إلى التتريب فيه. الأمر الثاني ذكروا أثرا عن ابن عمر ولعله يرفعه، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أن ابن عمر قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن هذا الأثر لا يعرف له إسناد فيما نعلم، لا يعرف له إسناد فيما نعلم. نعم
حسن الله عليكم. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، ولا دهن ومتشرب وكذا دنها ولا دهن ومتشرب ومتشرب وموت ولا دهن ومتشرب نجاسة.
نعم، فيما يتعلق بالنجاسة أيضا، الشيء الذي تشرب بالنجاسة يعتبر فيه العصر، يعني يعصر هذا الشيء لتحقيق هذا الأمر إن كان ذلك ممكنا، إن كان عصره ممكنا. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، إذا عجز عن إزالة اللون يعني بقي شيء من اللون من لون النجاسة أو شيء من ريح النجاسة وعجز عن إزالته فإن ذلك لا يضر. ومفهوم هذا أنه لو بقي شيء من الطعم فإنه يضر. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء عين النجاسة، قال هو دليل على بقاء عين النجاسة. نعم، ولماذا اغتفروا بقاء اللون والريح أو بقاء اللون أو أحدهما؟ اغتفروا ذلك دفعا للحرج وللمشقة. نعم، قال وتطهر خمرة انقلبت خلا وكذا دنها، الخمر نجسة، وأخذوا ذلك من الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا دل قول الله تعالى رجس على نجاسة ذلك. نعم، قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها، يعني أن هذا الأمر لم يتدخل فيه متدخل، ليس ذلك بفعل
فاعل،
فهذه الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، أما إذا كانت بفعل فاعل فإن ذلك لا يطهرها. نعم، لا يطهرها. ومن المسائل التي نبه عليها أن هذا لا يكون إلا لخلال، يعني لا يجوز لغير الخلال أن يبقي عنده خمرا، لأننا عرفنا سابقا أنه لا يجوز اقتناء هذا المحرم الذي حرمته مطلقة، لا يجوز أن يبقيه عنده، فلا يكون هذا إلا لمن؟ للخلال الذي هذه مهنته. نعم، فإذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر. ما حكم وعاء الخمر الذي يسمى الدن؟ الدن وجمعه دينان، هذا هو وعاء الخمر. قالوا يطهر هذا الدن كذلك، إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، ويطهر وعاؤها أيضا، ويطهر وعاؤها أيضا. نعم، وفي هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اتخاذ الخمر خلا والكلام على هذا. نعم، قال لا دهن ومتشرب نجاسة، الدهن من المائعات، والقاعدة قاعدة المذهب في المائعات أن كل مائع عدا الماء فإنه يتنجس بملاقات النجاسة مباشرة، يتنجس مباشرة بملاقات النجاسة، وهذه مسألة مهمة. طيب الدهن الآن هو من هذا القبيل، لو أنه أصابته النجاسة أو لاقى النجاسة ما حكمه؟ تنجس. هل يمكن تطهيره؟ الجواب لا يمكن تطهيره بيقين، لا يمكن. إذن هنا لا دهن، استثنى الدهن أنه لا يطهر. وكذلك ما تشرب نجاسة كالعجين الذي تشرب
النجاسة،
كذلك اللحم لو حصل فيه مثل ذلك قالوا هذا لا يطهر.
أحسن الله إليكم. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر.
نعم، جاء الآن إلى الكلام على المعفو عنه. الأصل الآن في النجاسة أنه لا يعفى عن شيء منها، هذا هو الأصل. فالبول مثلا لا يعفى عن شيء منه، ولا عن مثل رؤوس الإبر من البول، هذه مسألة واضحة في المذهب. إلا ما استثنوه، استثنوا بعض الأشياء. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. إذن الآن الدم النجس يعفى عن قليله، ما هو قليل الدم؟ هذا مر معنا سابقا في قضية الوضوء. في قضية الوضوء قلنا إذا خرج دم فاحش، يعني كثير بحسب الإنسان يرى أنه كثير، إذا خرج هذا الدم الكثير أو النجاسة الكثيرة من غير السبيلين فإن ذلك يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. فالآن قال إنها القليل من هذا الدم يعفى عنه ما لم يكن في شيء مائع، أو لو كان في شيء مطعوم. فإن كان في شيء مائع أو مطعوم فلا يعفى عنه. وكذلك لا بد أن يكون من حيوان طاهر، فلو كان من حيوان نجس فإنه لا يعفى عنه أيضا. وكذلك استثنوا ما لو خرج من سبيل، لو خرج من سبيل فلا يأخذ هذا الحكم. نعم.
قال لا دم، لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه.
نعم، وهذا ما ذكرناه. وأما دم الحيض فقد ورد فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتخفيف في دم الحيض لأن المشقة تحصل في ذلك الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة.
ما لا نفس له سائلة، النفس الدم، أي ما لا دم له يسيل. وهذه أمثلة، القمل مثال على ذلك، والبراغيث مثال على ذلك، والبعوض مثال على ذلك، وكذلك يذكرون العقرب هي مثال على ذلك، والذباب، لأنه ورد الحديث في هذا، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم قال فليغمسه ثم ليمقله، هكذا ورد في الحديث. فدل على أن الذباب ما دام أنه يغمس دل على أنه
طاهر
ولا ينجس الشراب. فهذه الأشياء التي ليس لها دم يسيل حكمها أنها طاهرة مطلقا. ما معنى مطلقا ها هنا؟ لفظ مطلقا ها هنا مقصودهم في حال الحياة وبعد الموت. في حال حياتها هي طاهرة، وبعد موتها طاهرة أيضا. وينصون على بعض الأشياء التي يقولون أنها ليست من هذا النوع، فالأوزاغ مثلا ليست من هذا النوع، الضفادع ليست من هذا النوع، نعم، الفئران ليست من هذا النوع، الحيات ليست من هذا النوع. هذه كلها داخلة في أي شيء؟ فيما له دم يسيل. نعم.
بارك الله فيكم. قال ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل.
نعم، بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالعفو عن بعض النجاسات من المسائل التي ربما مرت إشارة إليها أثر الاستجمار. فيما سبق قلنا إن الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا
الماء،
فهذا هو الإنقاء في الاستجمار. فالاستجمار يعفى عن الأثر النجس اليسير، فهذا يدخل في الأشياء المعفو عنها في المذهب. نعم. قال ومائع مسكر. مائع مسكر، المائع المسكر قلنا الخمر هي نجسة ودل على ذلك الدليل، وغير الخمر من المائعات كذلك، ونصوا أيضا على أن الحشيشة المسكرة نجسة أيضا، فلعلهم يذكرون لفظ مائع هاهنا لأنه الذي يستفاد مباشرة من الآية الكريمة، وإلا فيلحق بذلك
كل ما أسكر.
كل ما أسكر. نعم. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر
خلقة
خلقتان. نأتي أولا إلى المأكول، مأكول اللحم ما حكمه من الحيوان؟ وقد مر سؤال أحد الإخوة عندما سأل عن الحشرات إذا وقعت في الماء والحيوانات، وهذا الفصل هو الذي يجيب عن هذا السؤال. فما يؤكل لحمه ما حكمه؟
الإباحة، الأصل
في حال حياته هو
الإباحة،
طاهر،
طهارة.
أي نعم، إذا كنا نتكلم عن الطهارة والنجاسة هو طاهر في حال حياته، وبعد الموت إذا ذكي يبقى على هذا المعنى.
إيه نعم.
وأما ميتته فقد عرفنا ما يتعلق بالميتات. وهنا قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. إذا ما لا يؤكل نوعان، الحيوان الذي لا يؤكل الذي لا يباح أكله نوعان، إما أن يكون في حجمه فوق الهر في الخلقة، فوق الهر في الخلقة، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه نجس كما قال، قال نجسة. فالسباع الأسود والنمور والفهد وما شابه ذلك،
تمساح،
نعم، هذه كلها تدخل في الأشياء التي في خلقتها أكبر من
الهر،
الهر ولا تؤكل، هذه على المذهب
نجسة.
نجسة. ويحتجون بأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، وما ينوبه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ففهموا من هذا أن هذه السباع
منجسة.
نجسة. نعم، نجسة. نعم. إذن هذا حكم ما كان، ما كان في الخلقة أو في الحجم أكبر من
الهر.
من الهر. قال ولبن ومني من غير آدمي. إذن لبن الآدمي ومني الآدمي طاهر، لكن اللبن والمني من غير الآدمي ما حكمه؟
نجس.
نجس. هل يدخل في هذا المأكول؟ الجواب لا. المأكول هل يدخل هذا الحكم في ذلك؟ لا، لم يرد هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، هذه الأشياء حكمها أنها نجسة. بيض غير مأكول اللحم، وبول غير مأكول اللحم، وروث غير مأكول اللحم. يفهم منه أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بمرابض الغنم، بمرابض الغنم. قال ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ومنه أي من الآدمي هذه الأشياء طاهرة، هذه الأشياء طاهرة. ما هي الأشياء الطاهرة؟ اللبن والمني. نعم، تفضل.
السلام الله عليكم. نختتم بهذه الفقرة. قال ويعفى عن يسير طين شارع، عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر.
نعم، طين الشارع إن علمت نجاسته فيعفى عن اليسير منه، القليل يعفى عنه، لأن الناس يحتاجون للخروج والسير في الشوارع، فذلك معفو عن يسيره دفعا للحرج. قال وإلا فطاهر، يعني إن لم تعلم نجاسته فالأصل
أنه طاهر،
أنه طاهر، والله أعلم.
نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونواصل الحلقة.
خير قدوة بعد الأنبياء العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم والعمل والزهد والعبادة، ومنهم مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي أبو عائشة الكوفي. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدرك، فقد قدم من اليمن إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمين ويعد من خير التابعين وأعلمهم. فقد قدم عبيد الله بن زياد الكوفة وسأل من أفضل الناس، فقالوا له مسروق. وقال الشعبي ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، وكان حريصا على نشر العلم والسنة. قال إبراهيم التيمي كان أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود، الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة، علقمة والأسود وعبيدة ومسروقا، كان قاضيا عاجلا، وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان يقول لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. وكان فقيها مفتيا. قال الشعبي كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحا، وكان من عباد أهل الكوفة. قالت امرأته كان مسروق يصلي حتى تتورم قدما، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وكان بارا بابنته، فكان يطيعها ولا يعصيها، فهو قدوة للآباء في اللطف ببناتهم والإحسان إليهن. كان كثير الصيام، فقالت له ابنته يوما يا أبتا أفطر واشرب، فقال ما أردت بي يا بني، فقالت الرفق. قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال أبو إسحاق السبيعي حج مسروق فما نام إلا ساجدا حتى رجع. وكان مسروق يقول ما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. شارك في فتح القادسية وشلت يده وأصابته جراحات خطيرة. توفي مسروق في مدينة واسط 62 للهجرة، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أستأذنكم فضيلة الشيخ في إكمال القراءة.
بارك الله فيكم. الله يحفظكم. قبل أن تكمل القراءة سألتني عن الفأرة. نعم، والفأرة في حال حياتها طاهرة، أما الهر فورد فيها الحديث إنما هي من الطوافين عليكم، وحملوا على ذلك وجعلوا مثل ذلك ما كان مثلها أو دونها في الخلقة. وهنا لو يشير المخرج إلى الكتاب، هنا عبارة أردت أن أصحح ما قلت ومنه أي من الآدمي، وهنا المقصود ومنه أي من مأكول اللحم، ومنه أي من مأكول اللحم. من مأكول اللحم تكون هذه الأشياء البيض والبول والروث ونحوها، أي مثل القيء والمخاط والبزاق والعرق، هذه الأشياء تكون طاهرة قال كمما لا دم له سائل. نعم
بارك الله. قال فصل في الحيض: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا سنة بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره.
حسبك. طيب بارك الله فيكم. هنا جاء المصنف رحمه الله تعالى إلى الفصل المتعلق بالحيض، وإنما أخر الكلام على الحيض لأنه يتعلق بالنساء دون الرجال، وأما إزالة النجاسة فمشتركة يحتاج إليها الرجال ويحتاج إليها النساء. والحيض كما قالوا دم طبيعة وجبلة، إذ ليس هو دم مرض أو نحو ذلك. فالحيض دم طبيعة وجبلة، ترخيه الرحم في مدد معلومة. قال لا حيض مع حمل، هذه المسألة الأولى. والحنابلة يرون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وأن كل دم خرج منها حال الحمل فهو دم فساد لا يمنعها الصلاة ونحوها. فدل على ذلك أدلة، من ذلك في ما جاء في سبايا أوطاس، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تستبرأ غير ذات الحمل بحيضة، وأما من كانت ذات حمل فبوضع ذلك. فدل على أن الحمل هو الفيصل في هذا الأمر، فإذا كانت حاملا فإنه لا ننظر إلى حيض أو نحو ذلك. نعم. قال لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9. هذا يتعلق بالسن الذي تحيض المرأة لمثله، السن الذي تحيض المرأة لمثله. وهذه ضوابط، ضوابط يمكن من خلالها أن يعرف أن هذا الدم هو حيض أو ليس حيضا. نعم. قال بعد 50 سنة لا يكون حيضا، إذا رأت المرأة بعد 50 دما فهذا الدم لا يكون حيضا، وإذا رأت دما قبل تمام 9، يعني إن كان عندنا بنت عمرها 7 سنين، هذه إذا رأت دما فإن ذلك لا يكون
دم حيض.
ما الذي استدلوا به في هذا المقام؟ جاء عن أم المؤمنين عائشة ما يدل على هذين، على هذين الأمرين. وكذلك يرجعون في مثل هذه المسائل إلى دليل الوجود، إلى دليل الوجود والعادة. فقالوا إنه لا يعرف أن امرأة بعد 50 حاضت، وكذلك لا يعرف أن بنتا حاضت قبل 9 سنين، فمرجعهم في هذا دليل الوجود والعادة. نعم. وأقله يوم وليلة، الآن باعتبار وجود هذا الأمر فأقل ما يكون عليه يوم وليلة. فإذا رأت المرأة دما لأقل من يوم وليلة فإن ذلك لا يكون
حيضا.
نعم. وأكثره 15، وأكثره 15، فهذا يدل على أن ما كان فوق ذلك لا يكون حيضا. نعم. وغالب الحيض 6 أو 7، وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة تحيضي في علم الله 6 أو 7، فهذا غالب حيض النساء، غالب حيض النساء. نعم.
سن الله عليكم. قال وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره.
نعم. الآن هذه مسألة من المسائل المهمة، ما أقل الطهر بين الحيضتين وما أكثره؟ أما أكثره فلا حد لأكثره، لأن من النساء من لا تحيض كما ذكروا، ولأن من النساء من قد لا تحيض إلا في العام مرة كما ذكروا أيضا. قالوا أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا بهذا لما ورد في قضاء علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وكان عنده شريح القاضي، فادعت هذه المرأة أنها انقضت عدتها في شهر واحد، ادعت أنها انقضت عدتها في شهر واحد، وعدتها عدة من تحيض ثلاث حيض. فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها أي اقضي فيها، فكان من شريح أن قال إن وجد من نسائها من قريباتها من تكون مثل ذلك فإنها قد انقضت
عدتها.
قالوا فمثل هذا لا يكون إلا لو كان حيضها يوما وليلة، وإذا كان يوما وليلة فبعد ذلك طهرت 13 يوما، عندنا يوم حيض وثلاثة عشر يوما طهر، هذه 14، ثم حاضت يوما وليلة هذه كم؟ 15، ثم طهرت 13
يوما
فهذه 15 و13 28، ثم حاضت يوما وليلة فهذا تمام 29 يوما. فهذا لا يتصور هذا إلا على هذا الوصف. فقال علي رضي الله عنه قالون معناها أصبت، وبعضهم يقول جيد بلغة الروم نعم. فأقل طهر بين حيضتين 13. طب لماذا نعنى بهذه المسألة؟ لماذا نعنى بمسألة الطهر بين الحيضتين؟ لأن هذا مهم في ما لو أن المرأة حصل معها خروج الدم مدة ثم حصل انقطاعه مدة ثم جاءها الدم مرة أخرى، هل هذا الذي جاءها دم يتبع الدم الأول فيكون الانقطاع هنا له حكم آخر، يعني أنه كان الانقطاع في مدة الحيض، أو أنه طهر صحيح مرة ثانية؟ الآن لو أن المرأة جاءها الدم ثم حصل انقطاع للدم ثم جاءها الدم مرة أخرى هذه المدة هل تخللت أو كانت في وقت الحيض؟ فيعتبر الذي جاء بعد وقبل هو في حيضة واحدة، حيضة واحدة، أو أن هذا الذي جاء هو طهر وتلك حيضة وهذه حيضة أخرى، هذه فائدة هذه المسألة. نعم، أو إحدى فوائدها. نعم، ولا حد لأكثره، بينا أن من النساء من لا تحيض. نعم،
سأل الله إليكم. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة.
نعم، ما الذي يحرم على المرأة الحائض؟ يحرم عليها فعل صلاة، فعل الصلاة محرم على المرأة الحائض، وكذلك يحرم عليها فعل الصوم، لا يصح ويحرم عليها أن تفعل ذلك. قال ويلزمها قضاؤه، يعني يلزمها قضاء
الصوم،
ويفهم منه أنه لا يلزمها قضاء
الصلاة،
هذا لا يلزم، فإن أحبت أن تقضي الصلاة فظاهر كلام السلف أن هذا من البدع، أن تقضي الحائض الصلوات التي علمت أنها كانت في وقت حيضها، هذا من البدع. وورد في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة عندما جاءتها المرأة وسألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت أي نسبة إلى حروراء حيث كان فيها ظهور الخوارج، فقالت لست حرورية ولكني أسأل، فقالت كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. هذا يدل على ماذا؟ على أن وطأ الحائض في الفرج حرام، يدل على أن وطأ الحائض في الفرج حرام. والدليل
يسألونك عن المحيض،
يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فهذا نص صريح في كتاب الله جل وعلا على حكم هذه المسألة. المسألة الثانية قال إنه يجب في الوطء في الفرج دينار أو نصفه. ورد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث يروى مرفوعا وفيه كلام، ويروى موقوفا على ابن عباس أيضا. نعم. فيجب إذا حصل منه هذا أن يكفر بدينار أو نصفه. الآن هو مخير، وهذا هو المعتمد في المذهب، أنه مخير بين أن يدفع دينارا كفارة أو نصف دينار. الدينار من الذهب مقداره 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، ونصفه سيكون جرامين وثمن، جرامين وثمن، فهذا هو المقدار في ذلك. والمرأة إن كانت مطاوعة، مختارة فعليها كفارة أيضا، وهذه قاعدة في المذهب أيضا في المسائل التي تكون المرأة مطاوعة فيها أو مختارة ويكون الأمر متعلق بالوطء، فإنها تكفر كالرجل، كما في كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال وتباح المباشرة فيما دونه،
أي تباح المباشرة فيما دون الفرج. تباح المباشرة فيما دون
الفرج،
فهذا مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيباح أن يباشرها فيما عدا الفرج. نعم.
قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
نعم.
فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
نعم. الآن الكلام على المبتدأة، المبتدأة التي جاءها الحيض أول مرة، ما كانت تعرف الحيض قبل ذلك، المبتدأة التي ابتدأها الحيض. والأصل في المبتدأة هنا أن تكون مضبوطة بالضابط الذي ذكرناه قبل، يعني أن تكون في سن تحيض لمثله، أن تكون في سن تحيض لمثله. أما إن كان ذلك قبل 9 سنوات أو بعد 50 فهذا قد بينا أنه ليس حيضا، ليس حيضا. المبتدأة تجلس أقله، يعني تمتنع عن ماذا؟ عن الصلاة ونحوها. إذا رأت الدم تجلس أقله، يعني أقل الحيض، يعني تجلس يوما وليلة. طيب، ثم بعد ذلك إذا استمر، الدم ما الحكم؟ هي الآن جلست يوما وليلة، بعد ذلك قال تغتسل
وتصلي
ولو كان الدم مستمرا، إذن هنا ستجلس يوما وليلة لا تصلي، ثم إذا مرت 24 ساعة ماذا تصنع؟ ستغتسل وتصلي ولو كان الدم موجودا مستمرا. طيب ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. إذن الآن لو أردنا أن نصور أحكام المبتدأ يمكن أن نقول إن المبتدأ قد يأتي دمها أول مرة أقل من يوم وليلة. إذا كان أقل من يوم وليلة فما حكمه؟ حكمه أنه دم فساد. هذه الصورة الأولى. لو كان هذا الدم يوما وليلة ما حكمه؟ حكمه أنها ستغتسل
ثم تصلي
وتصلي. إذن تغتسل لانقطاعه وتصلي بعده. تغتسل لانقطاعه وتصلي بعده. إن كان هذا الدم قد زاد عن يوم وليلة، إذا كان أكثر من يوم وليلة، إن شاء الله تكون الكتابة واضحة على الشاشة. إن كان أكثر من ذلك فبعد مرور أول يوم وليلة، بعد مرور أول يوم وليلة ماذا سنصنع؟ ستغتسل لانقطاعه وتصلي غسل وصلاة، غسل وصلاة. هذا في أول بعد مرور أو عقب أول يوم وليلة. ثم بعد ذلك الزائد عن يوم وليلة ما حكمه؟ هذا الزائد عن يوم وليلة مشكوك فيه، هي الآن لا نعرف شأنها ولا نعرف عادتها، فالزائد عن يوم وليلة هذا يسمى مشكوكا فيه. طيب ما الحكم في هذا المشكوك فيه؟ هنا الآن قال تغتسل وتصلي، الآن اغتسلت بعد أول يوم وصلت، في أول يوم وليلة لم تكن تصلي، في أول يوم وليلة كانت جالسة لا تصلي ولا تفعل الأفعال التي هي مثل الصلاة. والزائد قلنا إنه مشكوك فيه. ماذا قال المصنف؟ فإن لم يجاوز دمها أكثر الحيض ماذا تصنع؟
اغتسلت
أيضا، ستغتسل مرة ثانية إذا انقطع دمها. يعني لو فرضنا أن الدم استمر 7 أيام، الآن هذا اليوم الأول وهنا 6 أيام ثم انقطع، ماذا ستصنع؟ ستغتسل مرة غسل ثان. إذن ستغتسل مرة أخرى. طيب ثم بعد ذلك هل انتهى الأمر؟ الآن سننتظر الشهر الذي بعده وسيأتيها ماذا؟ الدم، وتصنع كالذي صنعت. ثم الشهر الثالث سيأتيها الدم وتصنع كالذي صنعت. فإن تكرر 3، إن تكرر الأمر على ما ذكرنا 7 أيام، إن تكرر كذلك فهو ماذا؟
حيض.
طيب إذا عرفنا أنه حيض، الآن استبان الأمر، إذا عرفنا أنه حيض وكانت قد صلت في هذه الأيام 6، صلت في هذه الأيام 6 لأنه مشكوك في ذلك، والأصل أن ذمتها مشغولة بالصلاة، مسلمة مطالبة بالصلاة. الآن هذه 6 أيام كانت تصلي فيها، طيب أو لم تكن تصلي، هنا الآن ماذا صنع؟ ماذا صنعت المرأة؟ قال تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، ثم بعد ذلك اغتسلت غسلا ثانيا لما انقطع. ما وجب عليها في تلك المدة يجب أن تقضيه لأنه كان في حال الحيض، لأنها فعلته في حال الحيض. بمعنى لو كان عليها صوم، لو كان عليها صوم، الصوم مع الحيض يصح أو لا يصح؟
لا يصح.
الصوم مع الحيض لا يصح، فتقضي ما وجب من عبادات يجب أن تقضيها. إذا لهذا قال تقضي ما وجب فيه، الشيء الذي يجب قضاؤه تقضيه. أما ما يتعلق بالصلاة فالأمر واضح في الحائض أنها لا تصلي ولا تقضي. نعم. طيب لو فرضنا أنه لم يتكرر، لم يتكرر ثلاثا، بمعنى أنه كان في اليوم الأول أو في المرة الأولى عفوا 5 أيام، وفي المرة الثانية 7، في المرة الثالثة كان 9، فما المعتمد في ذلك؟ المعتمد ما الذي تكرر، الذي تكرر ثلاثا، ما الذي تكرر هو الأقل. إذن حيضها كم؟
خمسة.
حيضها 5 أيام، هذا هو المذهب في هذه المسألة. نعم.
سن الله عليكم شيخنا، لعلنا نختم.
طيب انتهى وقتنا؟
انتهى الوقت.
طيب نقرأ المسائل على عجالة، أو على الأقل تقرأ مستحاضة معتادة إلى آخر الباب.
طيب أحسن الله عليكم. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر
زمنه.
والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم.
بارك الله،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا. نستأذنكم شيخنا في بعض الأسئلة.
تفضل.
إن أذن لنا المخرج، عندنا 3 أسئلة. قال السؤال الأول: ما حكم الإقامة بالنسبة للنساء؟
هذا في الصلاة وليس داخلا في مسائلنا. نعم.
السلام عليكم. قال هل هذا، قال هل هذا يعني ما ذكرتم، هل هذا يعني أنه يمكن إن تنجس من الكلب إناء أن نغسله 7 مرات أحدهما بالصابون دون التراب ويكفي؟
نعم، هذه المسألة فيما في قول الحنابلة أنهم يقيسون على التراب ما كان يشبهه، ما كان يشبهه، فهم يجعلون ما يشبه التراب في حكم التراب. نعم.
سن الله عليكم. قال هذا سائل يسأل يقول: الصائم لو أخرج مني هل يجوز له الصيام أم لا؟
هذه مسألة أيضا في الصيام، لكن عموما إذا كان المسألة تتعلق بفرض في هذا الباب، إذا تعمد الإنسان إخراج المني في حال الصوم فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي إذا كان ذلك عن عمد، إذا كان عن عمد ومباشرة فهذا يوجب القضاء. نعم.
السلام الله عليكم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقات أتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل أن أتم علينا هذه النعمة، كما نشكر بعد ذلك شيخنا الكريم على ما تقدم به من شرح وإيضاح وإجابة على الأسئلة، كما نشكركم أنتم على حسن المتابعة والاهتمام، ونتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور، الفقه زاد القوم يسعفهم
ناداهم داعي الهدى سيروا وتفقهوا في الدين واغتنموا فالفقه بعد الشرح ميسور لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.